اهلا بيكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقتنا لا تزني. لسه مكملين حلقتنا عن المعاكسات وعن التحرش الجنسي. بس انا عايزه اسال سؤال، وانت صغير هل اتعرضت لحادثه تحرش جنسي؟ هل عرفت ازاي وانت صغير طفل مش عارف اي حاجه ولا فاهم اي حاجه ولا عارف ايه اللي بيحصل؟ هل عرفت تتصرف مع سلوك غريب بيعمله ناس كبار معاك؟ هل قدرت تقول لا انا مش هينفع اعمل كده او انا مش قادر كده؟ هل عرفت تشتكي لاهلك وتقول انا حصل لي كذا وكذا وكذا؟ عن التحرش الجنسي للاطفال هتكون حلقتنا النهارده، وهو الجزء الثاني من حلقتنا لا تزني. ولسه مكملين معانا ضيوفي، استاذه ناديه برسوم رئيس قسم المراه والمجتمع بجريده وطني ونائب رئيس التحرير. استاذه ناديه برحب بيكي، والجزء الثاني من لا تزني.
ميرسي، اهلا بيكي.
اهلا بيكي. ومعايا كمان دكتور جميل صبحي اخصائي امراض نفسيه ومرشد تربوي. دكتور جميل اهلا بحضرتك. انا برحب بضيوفي في الجزء الثاني. يمكن في الجزء الاول اتكلمنا عن التحرش الجنسي بالمراه، يعني اشكاله، اسبابه، اضراره، اتكلمنا عن حاجات كتيره قوي، وكل حاجه كانت خاصه بالمراه، سواء هي كانت بتعاكس او سواء كان الشاب هو اللي بيعاكس وهو اللي بيحصل منه حوادث التحرش. بس اللي انا عايزه اعرفه من حضراتكم، استاذه ناديه، عايزه اعرف ايه الحاجه اللي تخلي واحد كبير يتحرش بطفل صغير ومش فاهم اي حاجه ومش عارف بيحصل ايه؟
فريسه سهله قدامه، عارف ان هو ممكن ما يكونش فاهم اللي بيحصل فيستسلم لانه مش عارف ايه اللي بيحصل. ممكن يكون واثق في اللي قدامه ده لانه ممكن يكون قريبه، ممكن يكون صديق عيله، ممكن يكون مدرس في مدرسه ليه مكانه عنده وفي حميميه بينهم، ومش هيعرف يفرق ده اللمسه دي بريئه ولا مش بريئه لان هو طفل بريء. فبالنسبه
لل بس انا اعرفه يعني استاذ ناديه، ان الطفل حتى لو هو مش عارف ان كانت اللمسه دي بريئه او لا بيحس بانه متضايق.
ما ده اللي نحب نخليه يفرز بقى احساسه ويتعلم ازاي يحس ان هو قلقان من حاجه، او لو حس ان هو قلقان من حاجه يعمل ايه. بس انت بتسالي ايه اللي يخليه يتحرش؟ اللي يخليه يتحرش ان هو سهل، ان هو غير يعني غير المراه اللي ممكن المجتمع يتكلم عليها وهسع حواليها وهي تتكلم وهي تصرخ وهي تقول، فهو ده ممكن يضحك عليه بلعبه ويضحك عليه بحاجة حلوة ويضحك عليه بانك ما تقولش الحاجة عشان ده سر بيني وبينك وعلشان انا بحبك وعلشان ده حاجة تخصنا احنا الاتنين، ويبقى من ثقته في الشخص اللي هو قدامه ده ممكن طبعا ممكن يستسلم او ممكن ميبقاش عارف، وممكن يبقى خايف بعد كده انه لو حس وبدأ يقول يمكن يكون هو اللي غلطان، يمكن يحس ان هو يمكن يلام من اسرته لما يحكي لها على انه هو غلطان هو كمان. بس هو السبب الرئيسي ان بيدفع المتحرش انه يتحرش بطفل ان هو شايف ان هو فريسه سهله. ويمكن القضيه دي على قد ما هي كنسب واحصائيات اقل بكتير من اللي ناقشناه في الحلقه اللي فاتت عن التحرش بالمراه، لكن الغريب ان هو يعني التحرش بالطفل بيمثل في احصائيات قالوها حوالي 18% من قضايا الجرائم الطفوله، يعني اللي بيرتكب ضد الطفل في 18% منهم حالات تحرش جنسي بيهم. والاخطر بقى ان 35% من حالات التحرش دي بيتم عن طريق اراء وعن طريق معارف قريبة وعن طريق أصدقاء قريبين للأسرة. وفي رأيي إن دي يعني حتى وإن كانت ما نقدرش نقول بقت ظاهرة في المجتمع ولا كارثة مجتمعية ولا كده، بس الجريمة الواحدة اللي توجه لطفل واحد دي أخطر بكتير جدا من أي جريمة ترتكب حتى أي فرد في المجتمع.
أضيف يعني
اتفضل،
إن أي كبير بيتحرش بطفل أو طفلة صغيرين ده عنده خلل نفسي. مفيش انسان سوي طبيعي بيتحرش بطفل او طفله. فالخلل النفسي احنا للاسف لا ندركه في المجتمع، يبقى دايما عندنا تصور الخلل النفسي ده انسان مريض عقلي، انسان متخلف، انسان من هذا القبيل.
ممكن يكون يا دكتور حصل له مثلا الحادثه دي وهو صغير،
ايا كان
عنده عقده فعايز
انا مش عايز اعدد الاسباب لان الاسباب كثيره، لكن مفيش حد كبير بيتحرش بطفل الا لو كان مختل نفسيا مش عقليا. يعني عنده خلل نفسي معين. الخلل النفسي ده بقى له مسببات كثيره، قد يكون فعلا حصل له وهو تعرض لهذا التحرش في الصغر فنما عنده هذه الفكره، ممكن يكون غير قادر على العلاقه الطبيعيه مع المراه فابتدى لسبب نفسي معين بقى يلجا بها مع طفل. في بيبقى ميال كبير وميال لاولاد مش لبنات، وفي كبير وميال لبنت صغيره مش لولد، ويبقى حسب نوع الخلل النفسي اللي عنده. وانا بقول هؤلاء الاشخاص يعني اذا كانوا سامعيني، مهما كان خللكم النفسي اوعوا تؤذوا طفل، الجأوا للعلاج النفسي، الجأوا للارشاد، الجأوا للتصحيح هذه الجزئيه.
بس دكتور المريض النفسي ما بيحسش انه مريض نفسي.
لا ده لا، المريض العقلي ما بيحسش انه مريض عقلي.
لا هو كمان هيبقى عنده اعتراض ان ممكن تقول عليه ان هو مريض نفسي.
المريض النفسي
شايف ان دي حاجه بيطلع فيها
النظره في المجتمع.
المريض النفسي يدرك انه مريض، دي بقى لازم نفرقها. لكن كونه بقى مش عايز يلجا للعلاج ويستمر في اذيه اطفال دي ماساه.
بيدي مبررات.
ويدي مبررات ايا كان نوعها، لكنه مدرك. اللي ما بيدركش المريض العقلي. صحيح بعض المرضى العقليين برضه بيتحرشوا بالاطفال، بس المريض العقلي بيبان، احنا بنبقى عارفينه، بمعنى
مختل عقليا.
ان انا بحس ان في واحد في الاسره مختل عقليا شويه، فبجنب ولادنا ما يتعاملوا معاه، او واحده مختله عقليا شويه، ده الذي لا يدرك. ولكن المعظم واللي بيتحرشوا بالاطفال دول مرضى نفسيين مدركين اللي بيعملوه، مدركين اللي بيعملوه، صحيح مش قادرين يتحكموا فيه. هم مدركين هم بيعملوه، لكن عايزين يعملوه مش قادرين يتحكموا فيه، لكن انا بقول لهم يلجأوا للعلاج. لان هم زي ما لجأوش للعلاج بيأذوا اذيه كبيره جدا للاطفال. فايا كان خلالهم موجود ازاي، يعني يبقى قريب ولا ايا كان صله القرابه بالطفل يبتدي ياذي مشاعر الطفل او يجرحه. الغريب ان الشخص ممكن يكون متجوز ويعمل ولكن عنده ميل للاطفال ايا كان نوعهم، ما ده خلل نفسي. قليل.
يعني ايه الافاده دي يا دكتور؟ ما هو
ده خلل نفسي. ده خلل نفسي.
ايه الافاده؟
هرجع اقول الخلل النفسي بقى، ما انا عايز اقول الخلل النفسي مشكلته ان يبقى في دوافع لا شعوريه مش شعوريه.
ما هي المشكله يا دكتور كمان ان يعني بتحصل ان بسبب الخلل النفسي او بسبب ان راجل متجوز مثلا عاوز يخرج غريزته في اي حاجه حتى لو طفل ممكن يعتدي على بناته.
هي بص الاعتداء على
صورها بقى دي،
الاعتداء اعتداء الاب على بناته او كده دي دايما بتبقى في غالبا في المرض العقلي او مدمن الخمور. انما هو مش تطليع غريزه، هي المشكلة مش تطلع غريزة، ما هو متجوز. لكن المشكلة مش تطلع غريزة، لكن في خلل نفسي من صغر هذا الإنسان لسبب ما بقى إغراء الطفل ليه أعلى من إغراء حتى مراته. بقى إغراء الطفل جذاب له أعلى بسبب خلل نفسي محتاج علاج، إحنا ما بنقولش ده هذا الإنسان محتاج علاج. وإذا ما عالجش نفسه، وإذا ما عالجش نفسه يبقى هو ربنا لازم يحاسبه والمجتمع لازم يحاسبه والدنيا كلها لازم تحاسبه لانه مدرك. فهو مدرك ويحتاج ان هو لازم
يعني هو سبب مرض
خلل نفسي. عايز اقول انا عايز اضيف كلمه
هو خلل. مريض
اصل خلل نفسي احنا بنشمل فيه المرض النفسي، بنشمل فيه اضطرابات الشخصيه، بنشمل فيه اضطرابات السلوكيه. يعني بنقول خلل نفسي.
لا يمكن يا دكتور ان واحد يعتدي على طفل يكون مش مريض.
احنا بنقول مريض بس خلل نفسي.
يعني حضرتك توصيفه العلمي من ناحيه
توصيفه العلمي خلل نفسي. لان المرض النفسي عندنا له مواصفات معينه، اضطرابات الشخصيه ليها مواصفات، اضطرابات الجنسيه ليها مواصفات، فاحنا بنقول ده خلل نفسي. فهذا الخلل النفسي يشمل اي شيء.
محتاج لعلاج.
الطفل بقى يعمل ايه في حاجه زي دي؟
انت يا سالي دلوقتي قلتي انه ممكن يبقى مريض نفسيا او عنده خلل نفسي بس ما يرضاش يروح. بالزبط. ودي مشكله
هو بيتابع
في نظرته
هو مش هيحس
للمريض النفسي، وانه بيخلط ما بين المريض النفسي والمريض العقلي اللي الشائع في بين الناس انه ده مجنون. فاحنا عندنا ازمه في ثقافة الطب النفسي في المجتمع. لو احنا نشرنا كإعلام بقى الثقافة بتاعت ان المريض نفسيا ده زي اي مريض بأي حاجة عضوية تاني، وانه ما يخجلش من العلاج، وده يعني هيرتبط بنظرة المجتمع ليه، ان احنا نحاول نصحح نظرة المجتمع للمريض النفسي وقبوله، ده ممكن يساعدنا كتير في ان احنا نعالج المرضى النفسيين او المخل النفسي في حوادث زي دي.
يعني احنا نقول برنامج زي ده بيعرف الناس الكبار دول انك الدخل النفسي عندكم وانتم محتاجين تتعالجوا، لان هم ساعات هو مدرك انه بيعمل خطا بس ساعات يتصور انه ملوش علاج، ساعات يدي لنفسه مبررات ايا كان نوعها. لكن هنا لازم يعرف ان الدخل النفسي يستحق العلاج، لانه مش مجرد ان هو عنده خلل نفسي، ده بيأذي ويأذي اذيه ضخمه جدا سواء للطفل او الولد او بنت او ايا كان، الاذيه النفسيه بتبقى اكبر كتير جدا في الطفوله من الكبر.
طيب استاذه ناديه، الطفل بقى يقدر يعمل ايه؟ يدافع عن نفسه ازاي؟ يحوش اللي بيعمل معاه كده ازاي؟
يمكن احنا واحنا بنتكلم دلوقتي جايز ادينا ايحاء شويه للمشاهد ان احنا بنتكلم على الاعتداء الجنسي، احنا مش بنتكلم على كده، احنا بنتكلم على كل حاجه ممكن الكبير يعملها مع الطفل ويبقى هو جواه دوافع جنسيه بس الطفل الصغير ممكن ما يكونش مدرك ده. يعني مثلا ممكن يقعد مع الطفل يفرجه على شويه مجلات من اللي فيها صور مثلا لنساء عاريات او حاجه زي كده، ممكن يخليه يقول كلمات او الفاظ هو يستمتع بيها لما يسمعها من الطفل، بينما الطفل طبعا الطفل النهارده مش ما نقدرش نقول ان هو مش فاهم ومش عارف بالدرجات اللي احنا لا بس 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 ما احنا بقى مش مقسمين، احنا بنتكلم عن اي مرحله من مراحل الطفوله. احنا عندنا من لحد 18 سنه القانون بيقول لنا ان هو طفل، يعني ممكن يكون بيقول قدام الطفل نكت جنسيه، ممكن يكون بيقعدوا معاه الكمبيوتر ويقعد يدخله في مواقع اباحيه، كل ده دي اشكال من اشكال التحرش الجنسي بالاطفال. الطفل يعمل ايه؟ الطفل لوحده مش هيعرف يعمل حاجه من غير ما وراه اسره تحصنه من الاول، تقول له اعضاء جسمك الداخليه اللي بيغطيها ملابسك الداخليه دي قدس الاقداس بتاعتك، دي مفيش اي حد يشوفها اكتر من ماما. ممكن الطفل يبقى مع التحذيرات يبتدي يخاف من كل حد يتعامل معاه، فبيتقال له مثلا الدكتور لما بيكشف عليك ده مش بيعمل لك حاجه وحشه، بس انت كل ما تحس ان في حد لو حد اتصرف معاك بطريقه حسستك بعدم انك مش مستريح، حاسس ان هي فيها حاجه غريبه، قال لك ما تقولش، ما فيش حاجه اسمها ما تقولش، دايما قول لبابا ودايما قول لماما، وده يجي من ايه؟ من التنشئه على لغه الحوار جوه الاسره. من دينا بتجيش في مرحله ان لما نبتدوا نلاقيهم اتعرضوا لخطر او وصلوا لمرحله معينه نقول بقى ايه؟ احنا عايزين بقى ندخل معاهم في حوار وعايزين بقى نوطد ثقتهم بينا. دي بتنشا مع الطفل منذ ولادته وكل مراحل نموه ان يبقى فيه حاسس ان الامان والراحه والطمانينه وكل الثقه وكل الامان جوه بيتي، ما اقدرش اخبي على ماما حاجه، ما اقدرش اخبي على بابا حاجه، خصوصا لو تعبان، خصوصا لو قلقان منها، وده مش هيجي غير لو ما يكون كمان الاب والام واعيين برد الفعل بتاعهم. لما يجوا يقولوا لك حاجه او يشتكوا لك من حاجه ما تغلطهمش هم دايما، ما تعبش عليهم هم، ما تاخدش كلامهم كانه كلام عيال، لا حاول شويه ايه تتقصى منهم ايه الموضوع، ايه القصه، ايه الحكايه لحد ما تعرف، ولو عرفت لازم تاخد رد فعل مع الطرف اللي قال عليه الطفل ده يعني.
تمام.
فهي فكرة ان الطفل لوحده يعمل ايه؟ الطفل لوحده مش هيقدر يعمل حاجة من غير ما وراه اسرة توعيه، من غير ما وراه مدرسة توعيه، من غير ما وراه اعلام يوعيه، من غير ما نبتدي نتكلم على التربية الجنسية. التربية الجنسية اللي الناس بتنزعج منها كتير دي مفاهيم في الصحة اللي تخص يعني الأجهزة التناسلية في الجسم والتكوين الوجداني بتاع الولد والبنت.
هو يعرفه ازاي يقدر يحمي نفسه يعني.
يعرفه ازاي يحمي نفسه، هو لا يستكين لحد، ما يخافش من اللي بيحذره ان هو ما يقولش، ما ياخدش هدايا من حد يقول له ما تقولش لماما عليها او ما تقولش لبابا عليها او دي وبيني وبينك ما تجيبش سيرة لحد فيها. لازم نحس الطفل ان اللي بيعمل كده ده غير سوي وانك لازم تقول عليه وما تخافش ان انت تقول.
احنا معانا تليفون. الو
الو.
ايوه.
انا مدام مديحه.
اهلا وسهلا مدام مديحه
من مصر القديمه.
اهلا وسهلا شرفتينا.
انا بوافق الضيف على هذا الكلام
استاذه ناديه. ايوه.
بشكركم جدا على الحلقه الجريئه القويه البناءه اللي فعلا المجتمع محتاج يسمع حاجة زي كده، محتاج يتوعى إن كان كبير أو صغير.
شكرا.
أنا هتكلم على بالنسبة للأطفال اللي بينزلوا سوق العمل وفي سن صغير
تمام.
بيتعرضوا لحاجات صعبة جدا جدا.
دول يتوعوا
إزاي؟
زي إيه مدام مديحة؟
ممكن بيعتادوا عليه الشباب مثلا أكبر منهم في السن برضو بيشتغلوا.
يعني ما بنقولش يعني ده نزل السوق وزي ما بنقول كده باللغة العامية يعني حفظ السوق وعرف وتفضك يعني بدردح زي ما
حفظ. لا بيكون مثلا بينزل صغير جدا، يعني مثلا لو تروح في مناطق حرفية هتلاقي مثلا طفل ممكن 7 سنين بيشتغل،
7 سنين
وممكن 8. الأكبر منه بيتحرش بيه، هو مش فاهم وخايف لحسن كمان يطرد من الشغل وهو مصدر رزق للأسرة.
هي 7-8 دي مش كبير شوية على انه يكون مش فاهم؟
هو مش حتة مش فاهم،
خايف،
هو حتة ان ما بيعرفش يدافع عن نفسه،
ما بيقدرش يقول ممكن، ما بيقدرش يشتكي
الخطورة اللي هتعود بعد الفعل ده يعني.
تمام.
يعني ما بيدركش.
لا هي المشكلة
الأكبر احنا محتاجين ان
الطفل ممكن يستمتع بده،
تتكلم بتوعية.
الطفل ممكن يستمتع بده مش فاهم كبير الأغراض.
يعني برضه الكنيسة حاجبة الموضوع ده شوية في مدارس الأحد، ليه ما يعملوش برامج مخصصة ياخدوا الأطفال ولو حتى يفهموهم بطريقة صور، إن يبقى في توعية إن ده مناطق خطرة، مناطق
صحيح
لازم الحفاظ عليها. يعني في فعلا أطفال إحنا بنقول إحنا برضو ممكن نقول إيه هم فاهمين، لكن في الفعل مش فاهمين حاجة.
او زي ما بيقول كده دكتور جميل، يعني دكتور جميل بيقول عايز يرد على حضرتك.
احنا عندنا عده امور بالنسبه لهذا الموضوع. الطفل اصلا الطفل ممكن يحصل له درجه من المتعه عند ملامسه اعضاء، بس هو مش مدرك ان ده جنس، مش مدرك ان دي حاجه غلط، مش مدرك ان ده مش مظبوط. فلو طفل مش مدرك وبيقول، لان حتى بعض الاطفال اللي هم بيضعوا اعضائهم بنفسهم، ليه؟ لان في درجه من المتعه.
أيوة.
المفروض ان الاهل تدريجيا لازم يعلموا ابنهم الخصوصيه، مش بنخوفهم ولا نقلقهم، بس بنعلمهم الخصوصيه، بنعلمهم ان ده شيء خاص مش مفروض ان اي حد يطلع على ده، وعشان نعلمهم الخصوصيه دي لازم يكون ده داخل الاسره. يعني الاخوات حتى ما نفضلش انهم يستحموا مع بعض.
تمام.
ما نفضلش ان الاباء والامهات لما مجرد الطفل ما يتعدى 3 سنين انهم يغيروا هدومهم قدامه و فالطفل ابتدى يتعلم فكره الخصوصيه.
بالظبط.
لما انا بعلمه فكره الخصوصيه انا هنا بخليه هو نفسه مجرد ما يحس ان في حد بيتعامل معاه في مثل هذه المناطق بيحس انه تعدى على خصوصيته من غير ما اخوفه او اقلقه كتير، لان الطفل انا خوفته وقلقته كتير هقع في مشكله تانية.
فانا اصل زي ما بيقول يا دكتور ممنوع مرغوب، يعني كل ما هفضل اقول له ده ممنوع
ممكن
ده ما ينفعش
وهيخاف
من الناس او هيخاف من
الناس. يا اما كل ممنوع مرغوب، يا اما يخاف من كل الناس، يا اما يحصل له فروج ازاز من الجنس يخليه لما يكبر ما يعرفش يمارس حياه زوجيه. احنا بنخش في 3 محاور في منتهى الخطوره. يبقى احنا عشان كده عايزين الاعتدال، ان احنا بنعلم الطفل الخصوصيه. انا عايز اقول في نوع من يعني انا بعتبره
هو دكتور، يعني قبل ما حضرتك تكلمينا قالينا ازاي، او استاذه ناديه قالتنا ازاي يحاول الطفل انه يدافع عن نفسه عن طريق ان اهله يعني يعلموه
ويقدر يقول لهم. بس انا عايز بس اضيف ان في نوع من التحرش الجنسي غريب جدا ما بيخطرش على بال، ايه هو؟ ان الاب والام يمارسوا العلاقه الزوجيه وابنهم شايفه او بنتهم شايفاها. يعني دي قصه يعني اذيه نفسيه كبيره جدا للطفل والاهل مش حاسين. طبعا احنا يعني ما بنديهوش مسمى التحرش الجنسي، ولكن بنديه مسمى الاذيه الجنسيه. ليه؟ لان الطفل لو شاف ابوه في مثل هذه العلاقه وهو عنده 3-4-5 سنين ما بيفهمش ان دي علاقه حلال او علاقه سليمه
مقدسة،
علاقه مقدسه. ده بيتخيل انهم بيعملوا حاجه غلط
مجرمين
او بيعملوا حاجه غلط. فاحنا برضه عايزين ايه انبه القصه دي برضه. الاسره دورها كمان تكمله لهذا، مش بس بتعلم يعني بتعلم الطفل خصوصيه، دي نمره 1. نمره 2 ازاي يعني انا ابقى حريص على اولادي ما اسيبهمش مع ناس ما اعرفهمش كويس. ازاي اسيب ابني او بنتي مع ناس ما اعرفهمش كويس؟ ازاي ام مثلا يبقى في مدرس بيدي ولادها سواء كانوا في ابتدائي او اواخر ابتدائي وتقفل الباب
ويقفلوا
الباب؟ طب ما تسيب الباب مفتوح.
بالظبط.
يعني يبقى في دور من الاسره بانها نوعيه التعامل، وان احنا نبقى عيننا على اولادنا من وقت للتاني بنشوفهم. لو حصل اي نوع من تغيير السلوك على الطفل والام مثلا لاحظت ابنها كان عادي وابتدى
يضطرب شويه،
يضطرب نفسيا، يقلق، يتوتر، ابتدى يلعب في اعضائه لسبب من الاسباب، او البنت ابتدت تدخل بتاع، يبقى هنا حوار الام الهادي. وعشان حوار الام يبقى هادي لازم الام تبقى فيه الفه زي ما
قال. بس تذكر بقى صعب قوي، يعني الامهات غصب عنها، ما هي ام بتشوف بنتها او ابنها بيعملوا حاجه مش مظبوطه، هي غصب عنها بتخرج عن شعورها وبتبتدي تزعق وتضرب.
الام لازم تعرف ان هي مربيه، يعني هي مش مجرد ان هي بتعاقب الطفل او بتعاقب ابنها على فعل غلط بيعمله كانفعال وقتي لمشكله قدامها. لازم حتى لو انفعلت لحظة ما عرفت شوية تبتدي تراجع نفسها وتهدى وتعرف ان هي بقى عليها دور، لازم بقى ليها اسلوب مختلف في انها تكلمه، لازم تعرف ان هو ان هي دورها ان هي تحميه وتوعيه، ما تعملهوش بقى على انه مجرم، ان هو خلاص بقى مجرم كده يعني.
وازاي تحاسبه على خطأ هو يجهله، ازاي تحاسبه على خطأ هو ما يعرفوش. يعني اعتقد ده انفعال من الام، يعني انفعال خاطئ.
دي
هي لازم بالعكس
عايزين نربي الاباء والامهات،
ده لازم هي تحتضن ابنها في الظروف زي دي او تحتضن بنتها.
تمام.
ليه؟ لان الطفل ده وقع في مشكله، اذا هي ما احتضنتوش، لان احنا بنلاقي مشاكل مثل ده زي ما بتتكلم عن سوق العمل.
بالظبط.
فده مش بس كده، احنا بنلاقي ده احيانا في المدارس، في حمامات المدارس. بنلاقي اطفال كبار بيعبثوا مع اطفال صغيرين، بنلاقيه في بعض الاماكن كتير. طيب بنعلم الطفل خصوصيه، نمره 2 الالفه اللي موجوده ان الطفل يحكي، لو لقينا اي اعراض ظهرت على الطفل ايا كان نوعها لازم الام تحتضن والاب يحتضن ولادهم بوعي، مش يبقوا ضدهم، لان الاذيه النفسيه اللي حصلت على الطفل كبيره جدا، فما يزودهاش الاب والام بان هم يتهموه او يلوموه او ياذوه، هم يفكروا ازاي يحموه، ازاي يوجهوه، لكن ما يزودوش على الاسف.
المهم يا دكتور كمان ان هم حافظوا على السريه بتاعه الموضوع. يعني الطفل حساس جدا جدا ان لو حكيت حاجه لماما ولقيت تيتا عارفاها يبقى ماما قفشت سر، على الرغم ان ممكن تكون، يعني شوفي العلاقه بين ماما وتيتا، يعني بتحكي لماماتها، الطفل يحس ان هو قفشت سره، ما يبقاش فيه بعد كده
خصوصيه
ان هو يبقى مقدر ان هو يحكي لها تاني. فاذا حكوا، اذا طفل حكى لاهله كده لمامته او لباباه، لازم يكونوا حريصين جدا ان يظل الموضوع سر بينهم هما الثلاثه، فيما التدخل اللي يبقى الايه للطرف المعتدي ازاي يحافظوا على ابنهم، لكن ما يبقاش الفكره بقى
ولازم يحسسوا الطفل ان تدخل للطرف المعتدي مش هيسبب للطفل اذيه ولا اذيه. يعني ما يجيش يقول المدرس عمل معايا كده، احنا هنروح نبهدل المدرس، الطفل يخاف من المدرس، ما المدرس مش هيسكت له. فلازم حكمه الاهل في ان هم يحسسوه ان هم هيحموه من غير ما اي حد يقدر ياذيه.
يعني هو اهم حاجه ان الاسره تعلم ولادها في الاول وفي الاخر لما يجوا يحكوا.
طبعا
هو
عارفه كمان تعلمهم،
لو حكوا المشكله هتنتهي.
عارفه كمان لازم تعلمهم ايه؟ تعلم الطفل ان هو يقول لا، احنا مشكلتنا ان احنا بنحب قوي ولادنا وهم مطيعين وبيقولوا حاضر. يا سلام الولد والبنت المتربيين يقولوا حاضر،
ما تقولش لا.
لازم الطفل يتعلم ان هو لما يقول لا في مواقف معينه انا اشجعه على كده، واشجعه ان هو يعترض على الحاجه اللي هو مش عايزها. لما اقوي شخصيته هيقدر يواجه مجتمع فيه سلبيات، لكن لما اعوده الخنوع والخضوع والطاعه العمياء مش هيقدر يواجه، وهيبقى عباره عن فريسه مستسلمه للمعتدي عليها باي شكل.
تمام. طب احنا خرجنا برضو للناس وسالناهم وسالنا الاسر نفسهم ازاي يقدروا يحموا اطفالهم من التحرش. هنخرج معاكم ومع مشاهدينا نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه.
بالنسبة للأسر المسيحية المفروض تكون عندها وعي كافي للحاجات دي، وتوعي أسرتها، إن كان عندها حفيد، إن كان عندها طفل، كان عندها أي حاجة، ما توعيه إن هو ما يقعدش مع حد أو أي حد يلمسه، أي حد يقرب له، ده ممنوع تماما.
شوفي نصيحة الحكمة، لا هو التخويف ولا هو الهجوم، الاتنين وحشين، لكن أعلمه الحكمة. يعني ربنا ادانا وصايا، فبحكمة وصية الله أعلم أولادي، لأن دي أحكم طريقة للوصية. ده غلط، علشان لازم يبقى فيه علشان، وإلا الطفل هيبقى عنيد. هياخد كلامك بالعند، كل حاجة لأ لأ لأ، كل حاجة اهجم اهجم لأ، لكن بالحكمة الإلهية يعطيها ربنا لطبيبها.
يعني ان احنا يعني نقرا كتير او نفهم كتير وما نسمعش اي حاجه، مش اي حاجه نصدقها. يعني
لازم اولا نوعي الاطفال ان في حاجات معينه دي سبيشال ما حدش يقرب ناحيتها، ان دي جسمنا ده يعني ده حاجه بتاعتنا احنا ملكينا، ما حدش يفكر يلمسه، ما يفكرش ان هو يبقى عادي كده لاي حد، ان احنا نصاحبهم ونخليهم يجوا دايما يقولون على كل حاجه، لان الطفل ما بيكون خايف ومش لاقي الامان من مامته او باباه بيخاف يحكي لهم حاجه، لو حصل معاه حاجه زي كده بيخاف وبيبقى عنده صدمه نفسيه جامده. فالام لما تصاحب الولد او البنت بالذات وتيجي تحكي لها على كل حاجه، بتتعود انها تحكي لها على كل حاجه، ده طبعا بيسهل حاجات كتير. والام طبعا عليها دور كبير، والاب ان هم بيقعدوا يقولوها يعني ان ما نتكلمش مع اي حد غريب، مش اي حد نكلمه، مش اي حد نصاحبه، مش اي حد نتبسط معاه ونهزر معاه، حاجات امور كتيره قوي، لان بتبقى الحاجات دي بتبقى في من الناس في العيله، وبتفاجئ الام من تبقى من الناس في العيله غصب. يعني
لازم بكون بنبه على البنت من صغرها خالص وهي لسه يعني حتى سنتين ثلاثه، افهمها ده صح ده غلط، يعني مثلا ما حدش يجي في المنطقه دي، لا كده لا كده عيب، يعني افهمها كده. فيما بعد مثلا هتخش مدرسه هتكلم مع حد، لا ما تجيش جنب الولد، اعرفها من الصغر اني بلاش احتكاك كده، فيما بعد بقى هتفهم هتختلط تروح مدرسه، وبعدين هبقى معاها بقى. يعني لو حد قال لك حاجه غلط تعالي لي، لو حد يكلمك تعالي قولي لي ايه اللي بيحصل، مثلا ما تروحش مثلا تروحش بات مثلا عند خالتها معاها اولاد كده، يعني بيبقى في توعيه ان ما فيش احتكاك بين الولد والبنت، مجرد صداقه بس، لكن مش ان هي تقعد تتكلم معاه ويهزر، لا يعني دي بتبقى حاجه غلط. اي حاجه تانية بتيجي مثلا تقول لي يا ماما مثلا حصل كذا، انا اسالها ايه اللي حصل، في ايه، صاحبتي مع مين، مين كلمك، مشيتي مع مين، عشان اعرف برضو بالراحه كده ابقى واخداها في حضني، ما تروحش تبقى خايفه من حاجه، اهم حاجه الخوف، لان في بنات بتغلط او بيحصل معاها مواقف يعني صعبه فبتخاف من الام او تخاف تقول للاب، فبتبقى بعد كده مشكله ما بنقدرش نحلها يعني. لكن لما بتكون الام قريبه قوي من بنتها ومصاحباها بتخلي لها الامور بسيطه، بتعرف تقولها عشان بعد كده تحل لك المشكله دي من غير قلق يعني.
مشاهدينا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبعد رأي الأسر إنهم إزاي يحافظوا على أطفالهم من التحرش الجنسي. لسه مكملين معاكم حلقتنا، معايا دكتور جميل وأستاذة نادية. هنكمل حلقتنا. عايزة أسأل دكتور جميل، لو واحد اتعرض لتحرش جنسي وهو صغير وكبر وخبى وما قدرش يقوله هو صغير إن حصل الموضوع ده، ودلوقتي هو بينتقم او هو دلوقتي بيعمل اي حاجة بيطلع فيها العقدة اللي حصلت له زمان، يعمل ايه عشان يتخطى التجربة دي؟
الاول لازم نعرف انه مش بالضرورة ينتقم، لكن ممكن يدخل في مشاكل خاصة بالجنس. ممكن يجيله شذوذ جنسي، انحراف جنسي، ميل لنفس الجنس، ممكن يدخل في خيالات جنسية، ممكن يدخل في مخاوف ونفور جنسي واشمئزاز من الجنس، فممكن يدخل في اي نوع من هذه المشاكل. لازم يبقى عارف ان المشاكل دي كلها لها حلول نفسية وعلاجها النفسي ميسور، وانه ما يسيبش نفسه من غير ما يبحث واسع عن علاج، بدل ما ده يؤدي به هو اصلا لمشاكل ومخاطر. لان هنا العلاج النفسي بيعتمد على ان احنا ازاي نوصل، ايه مدى الاذيه اللي حصلت له في الصغر، نفسيته كان شكلها ايه، حد اشعره بالذنب على هذه القصه، حس بفكره انتقام ولا لا، ميوله اتكونت ازاي، ايه العوامل المؤثره الخارجيه عليه. لان مش بس تعرض الطفل لحاجه جنسيه بشكل التعرض جزء، وبعدين الاهل عملوا ايه كرد فعل جزء تاني، هل اتعرض في حاجه للمجتمع شبيهه ولا لا، هل في حصل كلام بعد كده،
هل تكرر ده ولا ده كانت حاجه عابره ولا عريضه،
ومين الشخص اللي عمل كده معاه كمان. هل لو شخص قريب كان بيحبه بقت مشكله، لو شخص غريب اختلفت. فكل الامور دي احنا بنقول لاي شخص ولد او بنت لا تعرضوا لمثل هذه الامور وما قالوهاش في صغرهم وكبروا وحاسين عندهم مشكله خاصه بالجنس اي كان نوعها، لابد هم يتوجهوا لاي نوع من الارشاد النفسي المتخصص شويه علشان يخلصهم من تاثير هذه الواقعه اللي للاسف ما تخلصش منها في الصغر فاذتهم باي شكل من الاشكال. لان عايز ارجع واقول اللي عندهم اي مشكله خاصه بالجنس وناسين اصلا هم تعرضوا لمثل هذه الواقعه لو راحوا للارشاد النفسي غالبا ما نعرف نذكرهم بمثل هذه الوقائع اللي هم نسوها اصلا. يعني هم نسوها لكن لاقين نفسهم عندهم اي نوع من الانحرافات الجنسيه ايا يعني كان شكلها. يعني فما يقولش حتى لو حتى مش فاكر حاجه، حتى لو اي لا انا مش عارف حاجه بس انا كده، لا ما يقولش انا كده. يلجا للارشاد النفسي. احنا بنجد اسباب لان احيانا بيحصل حاجه نسميها انكار لا شعوري او نسيان لا شعوري لبعض الاحداث والتجارب المؤلمه فينساها. لكن ما دام عنده مشكله خاصه بالجنس، ما دام عنده مشكله خاصه بشعور الذنب، ما دام عنده مشكله مع الجنس الاخر ايا كان نوعها، يعني بفضل قوي ان يبقى عندنا ثقافه اللجوء للمرشد النفسي او المعالج النفسي اللي يقدر يساعد في مثل هذه الامور.
تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن دور المجتمع ودور الاسره ودور الشخص نفسه اللي اتعرض في صغره وسكت وخبى وكل السلبيات اللي حصلت له بعد كده في الكبر. عايز اعرف من الاستاذه ناديه وبرده دكتور جميل دور الاعلام فين ودور الفرد نفسه بقى في انه يحاول انه ينهي الظاهره دي من المجتمع.
دور الاعلام هو اللي انتوا بتعملوه دلوقتي في القناه بتاعتكم دي، ان الموضوعات دي تطرح للنقاش ويتاخد فيه وناس تقدر تتكلم فيها براحتها من غير ما تخجل، من غير ما تحس ان هي بتفشي اسرارها، من غير ما تحس ان هي منحرفه سلوكيا ما تقدرش تتكلم في الموضوع ده. ففتح الموضوع للحوار وللمناقشه من دور اساسي من ادوار الاعلام اللي انتم بتعملوه ده، التوعيه اللي بتتعمل من الاطباء النفسيين المتخصصين. الاعلام يرشد الاسره ويوعيها ان انت عليكي دور اساسي في مواجهه القضيه دي. المناداه بان طالما في مطروح دلوقتي الاعلام ممكن يعمل كده، ان طالما مطروح قانون، مشروع قانون يجرم التحرش، يبقى لازم يدخل فيه تجريم مضاعف اضعاف الاضعاف اذا كان المتحرش به طفل، لانه ده بيتجنى وبيدمر يعني مستقبل طفل لا حول له ولا قوه يعني في الدنيا.
وفي نفس الوقت الجانب الديني بلاش فكره ان احنا حرام نتكلم عن الجنس، كان الواحد لو جاب سير كلمه جنس دي كان عمل خطيه. لا احنا بنتكلم بنتكلم ايجابيا، بنتكلم في الصح. فحتى احنا لما نقول في الافكار الدينيه ان لا ده احنا كنا نتكلم، كنا نعرف، كنا نفهم حتى عن الامور الجنسيه، كنا في اوقات معينه نقول للاطفال بس كل حسب عمره ايه التوقيتات اللي ممكن نناقش الاطفال فيها في الجنس ونقول لهم الحقيقه الخاصه بالجنس ونوضحها لهم بطريقه كويسه، برضه هيبقى دور حلو جدا، دور من الكنيسه او دور من جنب اخر. فبلاش فكره ان ايه ان حرام نتكلم عن الجنس، الجنس دي فكره الواحد ما يتكلمش عنها.
لازم نتكلم عنها
ولازم نقول انه مهم جدا ان احنا نتكلم
عنها، لانه لو اتكلمنا عنها في الاسره هيبقى هتاخد اطار الحميميه واطار الرقي، غير لما لو كتمنا عليها يبتدي الطفل يدور من بره وهو ابرع من اهله في التعامل مثلا مع الانترنت. فلازم يكون المعلومه الحلوه الصح المظبوطه تيجي من البيت، تيجي من الكنيسه، تاخد الشكل، نرجع الشكل المقدس للجسد والشكل المقدس للجنس اللي تلوث كتير قوي قوي في الدنيا اللي احنا عايشينها دي.
تمام. احنا كمان خرجنا علشان نعرف رأي الكنيسة في موضوع التحرش الجنسي سواء بالمرأة سواء بالأطفال. عملنا لقاء خاص مع أستاذ أبونا سلبامون عبدو كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم من بابا. هنطلع نشوف اللقاء ده معاكم ومع ضيوفنا، نرجع لكم مرة تانية، استنونا.
هي ظاهرة بدأت في الأيام الأخيرة يكون لها وضع وياخد شكل يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تضافر ما بين البيت، ما بين الكنيسة، ما بين الأسرة والمجتمع كله، بهيئاته، على أساس يبقى فيه تضافر كيف نتلاقى في وضع شيء حلو للخروج من هذه الظاهرة، لأنها بدأت تاخد شكل اليومين دول كتير بالنسبة لظروف السن اللي بيمر بيها الأولاد الشباب يعني والشابات، سن بيكبر، التكالب الواضح في يعني الأمور الاقتصادية، المشكلة المحيطة بينا، ظروف الغلاء، لما بيحاولوا برضو ان هم يجدوا حلول لهذه الموضوعات، البنت بتحاول والولد يبان عصري، يبان في شكل مودرن، يبان في شكل وراء الأناقة، وراء ما هو مستحدث، فيما يليق وفيما بيخرج عن حدود اللياقة. من هنا بيبدأ يبقى في شيء من لفت النظر وشيء من الإثارة وشيء من يعني الكتاب لما قال من نظر ليشتهي فقد زنى. المشكلة مش في النظر، ولكن النظرة ذات العلة. أنا لو بصيت بصة وعادي عدت ما عيتهاش تاني، إذا كنت بعيتها يبقى بعيتها العلة، وحطها في نفس المستوى الروحي بالمسؤولية الأدبية بتاعتها. من نظر ليشتهي. فالنهاردة الإثارة الموجودة وعلى الجنسين، ألاقي شاب بيرخي شعره والكتاب قال لا يرخي شعره، الرجل لا يرخي شعره، ألا يلبس مثل المرأة والمرأة لا تلبس مثل الرجل. النهاردة كله دخل في بعض، لكن لو تطلعنا إلى ما يليق وما لا يليق، أنا لي على الأقل مستويين ثلاثة، مستوى الأسري اللي أنا استلمت من قدوة والدي ووالدتي أو أبويا وأمي لي في البيت، المستوى الأخلاقي اللي أنا تعلمته في المجتمع، المستوى الروحي المسيحي اللي لي كابن كنيسة وابن المسيح وابن ربنا، ولي صورة السمائيين، ده أنا لي صورة ربنا نفسه. فكم وكم يليق ان احنا نعيش في هذا الاتجاه ونعيش في هذه الرؤى والانضباطات بتاعتنا. يعني ان احنا نراعي ما يكون في الحدود اللائقة وما يكون في الحدود المسيحية الحلوة داخل اطار الوصية، وما يليق بشكل انا كانسانة بحمل صورة الله. النهاردة التحرش بيجي من ايه؟ شيء واخد وضع غير عادي. لو جينا نفكر في حلوله قدامنا، سنه كبر، الحالة الاقتصادية تعبانة، والبنت بتطلب على مستوى الأسرة شيء معين من الاتفاقات والأمور المادية، لو أنا قلت إنه مطلوب الكيان الروحي وإرادة ربنا في الموضوع، لو أنا قلت برضو المطلوب إن علامات الاستفهام كلها بما يعين للولد والبنت من تساؤلات والأهلهم لضمان سعادتهم، هل لها إجابات وإجابات مريحة؟ طب وما يترك بلا إجابة، هل له شيء من الطمأنينة؟
مشاهدينا رجعنا لكم تاني بعد لقائنا مع أتسامونا سربامون عبدو، اتكلمنا معاها عن التحرش. احنا حلقتنا خلصت، الجزء التاني من حلقة لا تزني خلص. بشكر ضيوفي جدا، بشكر دكتور جميل صبحي اخصائي امراض نفسيه ومرشد تربوي. دكتور جميل نورتنا في الجزء الاول ونورتنا في الجزء الثاني، شكرا ليك.
احنا اللي شاكرين على هذا الموضوع الشيق.
شكرا لحضرتك. بشكر كمان الاستاذه ناديه برسوم رئيس قسم المراه والطفل بجريده وطني ونائب رئيس تحرير. شكرا لحضرتك يا استاذه ناديه لحضرتك معانا.
احنا بنشكركم على دوركم الطيب والفعال في القضايا الساخنه دي.
شكرا لحضرتك. انا كمان حابه اشكر كل مشاهدينا اللي شافوا حلقات او اجزاء لا تزني. حابه كمان اشكر كل الناس اللي حاولوا يكلمونا وما عرفوش، واللي كمان حاولوا ان هم يشاركوا معانا في البرنامج، واللي كمان اشتركوا معانا. وحابه اشكر كل الناس اللي سالناهم وعرفنا ارائهم في التقارير اللي خرجنا لها. عايزه كمان اقول لكل مشاهدينا ان قضيه التحرش قضيه كبيره، قضيه مش صغيره، سواء للمراه سواء للطفل سواء للشاب سواء للراجل. هي قضيه مجتمع، هي قضيه زي ما بنقول هي قضيه راي عام. لسه عندنا قواضي كتير. كمان عايزه اقول لكم ان لو عندكم اي قضيه حابين انكم تتكلموا فيها، لو عندكم اي حاجه عايزين تستفسروا عنها، عايزين تفتحوا ملف اي قضيه شغله بالكم، ممكن تقولوا لنا عليها وممكن تبعتوا لنا على الايميل بتاعنا halaqat_khassa@ctvchannel.tv. حابه اقول لكم الحروف مظبوطه عشان تبعتوا صح، حلقات halaqat_khassa@ctvchannel.tv. نوعدكم ان كل حاجة هتطلبوها مننا وكل قضية عايزين نكلمكم فيها ونتكلم بشكل عام في القضية دي هنجاوب عليكم وهنقدمها لكم. نشوفكم حلقات خاصة تانية على شاشتنا، شاشة CTV.